بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والغرابة نحو وفاحما ومرسنا مسرجا، أي كالسيف السريجي في الدقة والاستواء، أو كالسراج في البريق واللمعان. قلنا فيما سبق أن الكلمة تكون فصيحة إذا كانت خالية من تنافر الحروف، وهذه بيناها، ومن الغرابة أيضا، ومن مخالفة القياس. أما خلوص الكلمة من الغرابة، فما هو المراد بالغرابة؟ يقول: المراد بالغرابة أن تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى. يعني هناك معنيان إلى أن الكلمة غريبة، نقول هذه كلمة غريبة، أو في هذه الكلمة غرابة. إذا كانت غير ظاهرة المعنى، ما هو مراد الشاعر من هذه اللفظة؟ ما هو معناها؟ الآن لما يقول مثلا: وفاحما ومرسنا مسرجا، المرسن هو الأنف المسرج، ما هو مراده بالمسرج؟ بعضهم قال يعني كالسيف السريجي في دقته وفي استوائه، وبعضهم قال لا، مسرج مأخوذ من السراج وهو المصباح، فهو مثل السراج في بريقه وفي لمعانه، يعني يدل على كثرة مائه ورونقه. فهذه الكلمة غريبة بهذا المعنى، بمعنى أنها غير ظاهرة المعنى. يوجد أيضا معنى ثاني للغرابة، وهو أنها ليست مأنوسة الاستعمال، يعني معناها معلوم لكن لا يستعملها الناس. مثلا يقولون أن خلف الأحمر هذا وقع عن دابته، فاجتمع حوله الناس فقال لهم: ما لكم تكأتأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة. يعني تكأتأتم يعني اجتمعتم، ذي جنة يعني مجنون، افرنقعوا عني. فتفرق عنه الناس وهم يقولون إن هذا يتكلم بلغة أهل الهند، هذه ما لكم تكأكأتم علي. هذا طبعا نقول هذه الكلمة فيها غرابة، وإن كان معلوم معناها لكن لأنها ليست مأنوسة الاستعمال. قال: والغرابة كون الكلمة وحشية. الشيء الوحشي يعني غير المألوف، مثل حيوان وحشي يعني غير أليف. معنى وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال. فذكر المعنيين إلى الغرابة: أنها غير ظاهرة المعنى، هذا المعنى الأول، ولا مأنوسة الاستعمال وإن كانت ظاهرة المعنى، هذا المعنى الثاني. نحو مسرج، كلمة مسرج في قول العجاج: ومقلة وحاجبا مزججا. طبعا قبل هذا في بيت من الشعر: أيام أبدت واضحا مفلجا، أغر براقا وطرفا أبرجا، ومقلة وحاجبا مزججا، وفاحما ومرسنا مسرجا. فهنا ومقلة وحاجبا مزججا، معنى الحاجب المزجج، وزججنا الحواجب والعيون، أي مدقق، يعني مثل ما نقول احنا بتعبيرنا العامي انه قد حف، ازيل منه الشعر الزائد بحيث صار دقيق ومطول، يعني لا انه غليظ مثلا، حاجب غليظ، لا، طويل ودقيق، هذه من علامات الحسن. وفاحما اي شعرا اسود كالفحم. ومرسنا أي أنفا، مسرجة أي كالسيف السريجي في الدقة والاستواء. الدقة يعني أنه ليس عريض، ليس أنف عريض دقيق، والاستواء يعني ليس منحنيا وإنما مستقيم، هذا العظم الأنف مستقيم لا أنه منحني. وسريج سيف سريجي منسوب إلى سريج، وسريج اسم قين يعني عبد، تنسب إليه السيوف، عفوا قين يعني حداد، ذاك القن العبد، قن يعني عبد خالص، قين يعني حداد، تنسب إليه السيوف. أو كالسراج، سريجي كالسراج، عفوا مسرجة يعني كالسراج في البريق واللمعان. فإن قلت ممكن نجيب معنى آخر، فلما لم يجعلوه، يعني هنا قلنا مأخوذ من السيف السريجي وقلنا مأخوذ من السراج، لما لم يجعلوه اسم مفعول من سرج الله وجهه، سرج يعني مو من السراج، من سرج الله وجهه أي بهجه وحسنه، جعل فيه الحسن والبهجة يعني عدم الانقباض وعدم الحزن. قلت هو أيضا من هذا القبيل، يعني لو جعل من سرج الله وجهه أيضا يكون من هذا القبيل، يعني الذي فيه غرابة، لأنه مو واضح مو معلوم أنه هذا هو المراد. أو مأخوذ من السراج على ما صرح به الإمام المرزوقي، يعني في فرق عندنا، تارة نقول سريجي كالسراج وتارة نقول مشتق من السراج، في فرق. كالسراج يعني في البريق واللمعان، هذا تشبيه، وتارة نقول لا هو مشتق من السراج على ما صرح به الإمام المرزوقي، حيث قال السريجي منسوب إلى السراج. هنا طبعا قال السريجي ونحن نتكلم في مسرج، لكن لعله أن هذا يعني السريجي ومسرج كل منهما يعود إلى نفس اشتقاق واحد وهو السراج، ويجوز أن يكون وصفه بذلك، يعني السريجي منسوب إلى السراج لا إلى سريج وهو القين، يجوز أنه نسبه إلى السراج أن يكون وصفه بذلك لكون لكثرة مائه ورونقه، يعني ما في جفاف في وجهه وشحوب، بل فيه نضارة وحياة، حتى كأن فيه سراجا يعني يضيء، لذلك نقول هذا فلان وجهه منور، يعني فيه بهاء وفيه نضارة لا أن هناك ضياء حقيقي. ومنه ما قيل، من هذا أيضا نسبة إلى السراج، ما قيل سرج الله أمرك أي حسنه ونوره، جعل أمرك واضحا نيرا تتصرف على بينة. فهذا معنى الغرابة. وقال أيضا خلوص الكلمة من المخالفة للقياس، المخالفة للقياس عندنا فيها معنيين، المعنى الأول أن تكون الكلمة مثلا عند العرب أنهم يستخدمون الكلمة إذا كان فيه حرفين متماثلين ما يفكوا الحرفين وإنما يدغمون، شد يقول هي شدد في الأصل يقولون شد، مدد يقولون مد. ف إذا كان هذا هو القياس المستعمل في اللغة، فإذا واحد قال شدد، هذه الكلمة ليست بفصيحة لأنها مخالفة للقياس اللغوي لما هو معروف من لغة العرب. وعندنا مخالفة للقياس ثانية، مثلا هو مثل بكلمة أبا، أبا يأبى. هنا أبا فعل، والقياس فيها يأبي، أبا يأبي. لكن هذه لو قلنا أبا يأبى، هل هي فصيحة أو ليست فصيحة؟ فصيحة، لأنه وإن كانت مخالفة للقياس، لكن العرب استعملوا الكلمة يأبى، فهنا بالنسبة إلى مخالفة القياس مرادنا مخالفة ما هو وارد ومعلوم من واضع اللغة. واضع اللغة ماذا كان يقول؟ يأبى. فلما نقول يأبي فهذا هو المخالفة للقياس اللغوي. قال: والمخالفة أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة، فإن القانون الذي هو في هذا اللفظ شدد، القانون في هذا اللفظ الموضوع الذي وضعه العرب جعلوا فيه قانون، وهو أنهم يشددون، يقولون شد مد، أعني على خلاف ما ثبت عن الواضع. هذا بعبارة صحيحة، المخالفة أن تكون الكلمة على خلاف ما ثبت عن الواضع. فالذي ثبت عن الواضع أنه يقول مد، لابد أن نقول مد. ثبت عن الواضع أنه يقول ماذا؟ يقول يأبى، فلابد أن نقول يأبى، وإن كان يأبى مخالفة إلى القياس. نحو الأجلل، الأجلل هذه فيها مخالفة للقياس، في قول المتنبي: الحمد لله العلي الأجلل، الحمد لله العلي، أو عفوا قول أبي النجم: الحمد لله العلي الأجلل. فالأجلل بفك الإدغام مخالف للقياس، في قوله: الحمد لله العلي الأجلل. طبعا تكملة هذا البيت: الواهب الفضل الوهوب المجزل. فقال: والقياس الأجل بالإدغام. فنحو، الآن من قوله فنحو يريد أن يبين أنه هناك شيء مخالف للقياس، لكن هو الثابت عن الواضع فاستعماله هو الفصيح. فنحو آل، آل أصله أهل، آل أصله أهل، فأبدل الهاء إلى ألف، هذا على خلاف القياس لكن ثابت عن الواضع فاستعماله فصيح. وما أصله موه، فأبدل الهمز الهاء في الأخير إلى همزة، هذا خلاف القياس. وأبى يأبى أصلها القياس ماذا؟ أبى يأبي. وعور يعور، هذه أيضا خلاف القياس، لأن القياس عار يعار، لأن الواو تحركت وانفتح ما قبلها فتقلب إلى ألف. فنحو كذا وكذا فصيح، لأنه ثبت عن الواضع كذلك، هكذا ثبت عن الواضع، والعمدة هو ما ثبت عن الواضع. قيل، هنا قيل يقول: نحن قلنا أن الكلمة تكون فصيحة إذا كانت خالصة من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن المخالفة للقياس. بعضهم أضاف شيء رابع أيضا، قال: ومن الكراهة في السمع. الكراهة في السمع يعني الكلمة ثقيلة تمجها الأسماع، لا ترتاح إليها. إذا كانت الكلمة لا ترتاح إليها الأسماع، ففي هذه الحالة أيضا تكون غير فصيحة، وإن كان لا تنافر حروف فيها ولا مخالفة قياس ولا غرابة فيها، لكن لأنه تمجها الأسماع وتكرهها فتصير غير فصيحة. قيل: فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر، أيضا وهناك شيء رابع ومن الكراهة يعني، وخلوصه أيضا من الكراهة في السمع. كيف تكون كراهة في السمع؟ قال بأن تكون اللفظة بحيث يمدها السامع ويتبرأ من سماعها، يعني لا يرتاح من سماع هذه اللفظة. نحو الجرشة، الجرشة يعني النفس، في قول أبي الطيب: مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرشة شريف النسب. كريم الجرشة، يقول هكذا قال: كريم الجرشة أي النفس شريف النسب. هنا قال: مبارك الاسم أغر اللقب. ما هو معنى أغر؟ قال: والأغر من الخيل الأبيض الجبهة، يعني الذي فيه في جبهته لون مخالف إلى سائر لونه ويكون بياض وسائر لونه غير الأبيض، هذا نسميه أغر. ثم السعير لكل واضح معروف، الشيء الواضح نقول أغر لأنه مثل هذه البقعة التي هي بيضاء في بدن الفرس، هي واضحة أيضا. هكذا بعضهم قال أيضا لابد أن يكون خالي من الكراهة في السمع. قال: وفيه نظر، لأن هذه الكراهة في السمع من أي شيء جاءت؟ إنما جاءت من تنافر الحروف، لأن فيها تنافر حروف أو فيها غرابة، صار إيش؟ في كراهة في السمع، لأن الكراهة في السمع إنما هي من جهة الغرابة في هنا في هذه الكلمة، لأن الكلمة غريبة، الجرشة يعني النفس غريبة، المفسرة بالوحشية، كلمة وحشية غير مألوفة الاستعمال ولا مأنوسة، مثل تكأتم وفرنقعوا ونحو ذلك، فهذه كلمات غريبة. وقيل قال بعضهم هنا: نحن قلنا أن الكراهة في السمع جاءت في الجرشة من جهة أنها وحشية. بعضهم قال: لا، لأن الكراهة في السمع وعدمها يرجعان إلى طيب النغم وعدم الطيب، لا إلى نفس اللفظ. يعني الآن نفس النغم الكلمة، جرس الكلمة، الصوت الذي نسمعه إذا تلفظ بهذه الكلمة، هذا يجعلنا هذا النغم نقول ليس بطيب، فإذا نكره سمعها. فأول يكون النغم غير حسن، هذا يسبب ماذا؟ كراهة في السمع، لا إلى نفس اللفظ، وإلا نفس اللفظة ما فيه كراهة في السمع، بس النغم الذي يخرج منها. قال: وفيه نظر للقطع باستكراه الجرشة دون معنى الجرشة، دون كلمة النفس التي هي بنفس المعنى، مع قطع النظر عن النغم. كلمة الجرشة نغمها ليس مستقبح، الجرشة نغمها ليس مستقبح، يعني كصوت ليس مستكره، وإنما استكرهت من جهة أن الكلمة غير مألوفة لدينا من هذه الجهة. هذا بالنسبة إلى الفصاحة في الكلمة. ما هي الفصاحة في الكلام؟ قال: والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد. خلوصه من ثلاثة أشياء الآن: ضعف التأليف، تنافر الكلمات، والتعقيد. هذا كله مع كونها فصيحة، يعني لابد أولا أن يتوفر فيها شرط الفصاحة، تكون فصيحة. إذا وجدنا أنها فصيحة نأتي نقول: لا ضعف تأليف فيها، لا تنافر كلمات، لا تعقيد. فإذا كان كذلك نقول هذا الكلام فصيح. هنا قوله مع فصاحتها، جار ومجرور أو مضاف ومضاف إليه، هل هو مع فصاحتها حال من الضمير في خلوصه؟ والفصاحة في الكلام خلوص الكلام، حالة كون الكلمات فصيحة، خلوصه من هذه الأشياء حالة كون، يعني إذا خلص من هذه الأشياء في الوقت الذي خلص أيضا يكون ماذا؟ الكلمات فصيحة، هو حال من الضمير في خلوصه، لا أنه حال من الكلمات، تنافر الكلمات حالة كونها فصيحة، وسيأتي بيان ذلك. قال لما قال مع فصاحتها، أولا حال من الضمير في خلوصه، وهذا قيد احترازي، واحترز بي عن مثل زيد أجلل، زيد أجلل كلام لكنه ليس بفصيح، لأن بعض الكلمات التي فيه وهي أجلل ليست فصيحة، فالكلام ليس بفصيح. وشعره مستشزر، أيضا مستشزر ليست فصيحة، فهذا الكلام ليس بفصيح. وأنفه مسرج، مسرج أيضا ليست فصيحة، فالكلام ليس بفصيح. فإذا مع فصاحتها حال من إلها في خلوصه، وقيل هو حال من الكلمات، هو حال من الكلمات، يعني وتنافر الكلمات، خلوصه من تنافر الكلمات حالة كون الكلمات فصيحة، فيصير حال من الكلمات. لكن هنا الذي قال أنه حال من الكلمات قال ولو ذكره، أشكل يعني بمعنى اعترض، قال ولو ذكره بجنبها لسلم من الفصل. لو قال خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات مع فصاحتها، ثم يقول وخلوصه من التعقيد، لا سلم من الفصل بين الحال وهو الكلمات مع فصاحتها وذيها وهو الكلمات، ذيها يعني صاحب الحال، الفصل بالأجنبي وهو تعقيد. قيل أنه مع فصاحتها حال من الكلمات وفيه نظر. أما وجه النظر الآن لما يقول خلوصه من الكلمة حالة كونها فصيحة، ماذا نستنتج من هذه؟ إذا تتنبهوا شوي التفتوا، لما يقول خلوصه من الكلمة مع فصاحتها يعني حالة كونها فصيحة، إذا خلص من الكلمات الفصيحة يكون الكلام فصيح، فإذا ما خلص من الكلمات الفصيحة يعني فيه كلمات غير فصيحة، إذا في كلمات فصيحة يصدق غير فصيحة، فيه كلمات غير فصيحة يصدق عليه أنه خلص من الكلمات الفصيحة، الذي فيه كلمات غير فصيحة خلص من الكلمات الفصيحة، فالمفروض الذي فيه كلمات غير فصيحة يكون فصيح، كلام فصيح. لذلك يقول لأنه حينئذ يكون قيدا للتنافر، تنافر الكلمات حالة كون خلوصه من التنافر، تتنافر الكلمات حالة كونها فصيحة، إذا خلص من التنافر الذي في الكلمات تنافر مع كونها فصيحة، لا للخلوص، لا أنه يخلص من الكلمات التي هي، يخلص من تلك الكلمات المتنافرة، يخلص مع كونها فصيحة. ويلزم إذا قلنا أنه قيد للتنافر يلزم أن يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات الغير الفصيحة، يعني كلمات متنافرة وهي غير فصيحة، يستلزم أن يكون فصيحا. لأنه الممنوع أن يكون إيش في تنافر كلمات مع كونها فصيحة، هذا الممنوع، لابد أن يخلص من هذا الشيء. فإذا كان خلص من تنافر الكلمات الفصيحة فيكون كلام فصيح، إذا خلص يكون كلام فصيح. فلو وجد فيه كلمات متنافرة غير فصيحة إذن فصيح، لأن إذا وجد فيه كلمات متنافرة غير فصيحة يصدق عليه أنه خلى من تنافر الكلمات الفصيحة، لأنه يصدق عليه أنه خالص عن تنافر الكلمات حال كونها فصيحة، لأن هي متنافرة وهي غير فصيحة، فخلى من تنافر مع أنها فصيحة فافهم. إذن خلوص الكلام من ضعف التأليف، ما هو ضعف التأليف؟ يعني ضعف التركيب، لا يكون الكلام مركب على وجه لا يصح في اللغة العربية، أو طبعا إذا كان على وجه لا عفوا على وجه مرجوح على وجه ضعيف، فالضعف أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي. يعني إذا كان لا يجوز عند علماء اللغة علماء النحو فركبه على هذا الوجه، طبعا خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور. أما إذا أساسا ما يجوز عند جميع النحاة فهذا ما نقول ضعف التأليف، خطأ التأليف، لا، إذا كان المشهور لا يجوزونه، لكن خلاف المشهور بعض النحاة يجوزه، ففي هذه الحالة نقول أنه فيه ضعف لأنه على وجه غير مشهور، كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما، نحو ضرب غلامه زيدا، فهنا الهاء في غلامه تعود على زيد، يعني تعود على متأخر لفظا ورتبة. بعض النحاة جوز لكن المشهور أن هذا لا يجوز. فهنا أضمر جاء بالضمير قبل أن يذكر لفظ زيد، فهذا إيش؟ إضمار قبل الذكر لفظا، قبل أن يذكر لفظ الذي يعود عليه الضمير. ومعنى مثل في الحاشية هنا بإعدلوا هو أقرب للتقوى، إعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني الآن لما نقول ضرب زيدا غلامه، أضمر جاء في غلامه بعد أن ذكر لفظ ما يعود عليه، لما نقول اعدلوا هو أقرب للتقوى جاء بهو ضمير يعود على إيش؟ على معنى مفهوم من قوله اعدلوا، اعدلوا يعني العدل، والحكم أن يكون الضمير جاء به بعد أن كان هناك الذي يعود عليه مذكور حكما، مثلا قولهم نعم رجلا زيد، فكلمة نعم رجلا زيد أو ربه رجلا، فهنا بالنسبة إلى نعم هو رجلا، نعم هو رجلا، فهو عادت على رجلا المتأخرة، لكن هي في حكم المتقدم، لأنه كأنما ماذا الرجل نعم هو، لأن المخصوص بالمدح وإن كان متأخر لكنه في حكم التقديم. فعلى كل حال إذا كان هناك ضعف في التأليف يكون الكلام غير فصيح، وإذا كان في تنافر في الكلمات، والتنافر أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان، يعني الكلمة هي لوحدها فصيحة، لكن لما اجتمعت هذه الكلمة مع هذه الكلمة مع هذه الكلمة وتجاورت صار في ثقل على اللسان، وإن كان كل منها فصيحا كقوله وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، هذا محل الشاهد، وليس قرب قبر حرب قبر، هذه فيها ثقل، كقوله وليس قرب قبر حرب وهو اسم رجل قبر وصدر البيت وقبر حرب بمكان قفر، بمكان قفر يعني بمكان خال عن الماء والكلاء، وهنا يكون قفر خبر لمبتدأ محذوف، يعني وقبر حرب قبر مبتدأ وهو مضاف وحرب مضاف إليه، بمكان جار ومجرور خبر، قفر يعني هو قفر، قفر خبر لي هو محذوفة، أو يعني على نحو القاطع، على نحو القاطع لأن مكان منعوت موصوف، هنا الصفة قطعناها وقدرنا مبتدأ. ذكر في عجائب المخلوقات أن من الجن نوعا يقال له الهاتف لأنه يهتف ويذكر أشياء، يعني يأتي بكلام، فصاح واحد من الجن، واحد منهم، على حرب ابن أمية فمات من صيحة الجني، فقال ذلك الجني هذا البيت، يعني بعد ذلك دفن حرب في مكان خالي مقفر، فقال وقبر حرب بمكان قفر إلى آخره، يعني بمعنى آخر هذا من أبيات الجن، هذا من أشعار الجن، طبعا هكذا يقولون. وكقوله كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي، هذا أبو تمام يمدح رجلا ويقول هذا كريم، فإذا أنا مدحته مدحه الناس معي لاتفاق الناس على حسن خصاله ومزاياه، لكن إذا لمته، ما قال إذا ذممته لأن هذا لا يذم، لإذا عاتبته، اللوم هو العتاب، إذا لمته لا يوافقني فيه الناس لا يلومونه أيضا. هنا الشاهد في إيش؟ أمدحه أمدحه، اجتماع الحاء مع الهاء في كلمة واحدة لا يسبب ثقل، لأنه ورد في القرآن فسبحه ليلا طويلا فسبحه، لكن لما تكرر ذلك أمدحه أمدحه سبب الثقل، فصار في تنافر، يعني بمعنى آخر تارة يكون التنافر في الكلمات بسبب وجود حروف إذا اجتمعت، يعني لما تكررت صار في ثقل. والواو في والوراء أمدحه والوراء معي، يعني والحال أن الوراء وهم الناس معي يمدحونه، وهو الوراء مبتدأ وخبره قوله معي، وإنما مثل بمثالين وهو وقبر حرب وهذا البيت، لأن الأول متناهٍ في الثقل، الأول وقبر حرب ثقله كبير عظيم، والثاني دونه أقل ثقلا، إما هكذا أو لأن منشأ الثقل في الأول نفس اجتماع الكلمة، قبر وحرب وقفر هذه إيش اجتمعت فسببت الثقل، لكن في الثاني ليس الكلمات وإنما حروف منها وهو الحاء والهاء، وهو في تكرير أمدحه، نفس الحروف التي هي الحاء والهاء لما تكررت سبب الثقل دون مجرد الجمع بين الحاء والهاء، أما الحاء والهاء في حد ذاته ما يسبب الثقل لو لم يتكرر لوقوعه في التنزيل، مثل فسبحه فلا يصح القول بأن مثل هذا الثقل. الآن لما نقول مثلا اجتماع الحاء والهاء هذا يخل بالفصاحة بفصاحة الكلمة، لا هذا لا يصح. وذكر الصاحب إسماعيل بن عباد رحمه الله أنه أنشد هذه القصيدة، وهي قصيدة أبي تمام التي فيها هذا البيت، بحضرة الأستاذ بن العميد. فلما بلغ هذا البيت، كريم متى أمدحه أمدحه، قال له الأستاذ: هل تعرف فيه شيئا من الهجنة؟ الهجنة يعني العيب، مستهجن يعني معاب. قال الصاحب رحمه الله: نعم، مقابلة المدح باللوم. قال: أمدحه، ثم قال: وإذا لمته، وإذا ما لمته، وإنما يقابل المدح بالذم أو الهجاء. لكن هذا ليس بوجه قوي، بل بالعكس هذا من مزايا البيت، لا إشكال على البيت. فقال الأستاذ: غير هذا أريد، أريد شيء آخر. وهذا في إشعار بأن هذا الذي قلته ليس بصحيح. فقال: لا أدري غير ذلك. فقال الأستاذ: هذا التكرير في أمدحه أمدحه مع الجمع بين الحاء والهاء وهما من حروف الحلق، خارج، هذا الجمع خارج عن حد الاعتدال، نافر كل التنافر، سبب التنافر والثقل. فأثنى عليه الصاحب، صاحب أثنى على هذه الالتفاتة من ابن العميد. أيضا والتعقيد، خلو الكلام من التعقيد، أي كون الكلام معقدا. لا يكون الكلام معقد، إذا كان الكلام معقد إذا ليس بفصيح. أن أي كون الكلام معقدا، أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد. ما الذي يريد أن يقول هذا الشاعر أو المتكلم؟ في تعقيد، يعني حتى نفهم مراده يحتاج إلى مزيد تأمل وتفكير وإرجاع الضمائر، لأنه نظم في تقديم وتأخير لخلل واقع. هذا الخلل إما في النظم، إما في النظم، لأن النظم وترتيب، نظم يعني الترتيب، إما لأن ترتيب هذه الكلمات ليس بصحيح، وإما في الانتقال، وهذا سيأتي. أما بالنسبة إلى النظم، الخلل في النظم كيف يكون؟ قال: بسبب تقديما أو تأخيرا، قدم شيء المفروض ما يقدمه فسبب تعقيد المعنى، أو تأخير شيء أيضا عقد المعنى، أو حذف المفروض شيء لا يحذفه حذفه، أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم المراد، كقول الفرزدق في خال هشام بن الحكم بن عبد الملك: وهو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي، وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي، أبوه يقاربه. هنا يقول هذا إيش يصير لهشام؟ هو خال هشام، يقول، هو يمدح هذا الشخص الخال، يقول: وما مثله، يعني لا يوجد مثله حي في الناس. شوف حي في وين وداها؟ بعيد. وما مثله في الناس إلا أبو أمي حي، لا، وما مثله في الناس حي يقاربه. لاحظوا حي وش يقاربه، هذه صفة إلى حي. ما لا يوجد في الناس حي يقاربه، حي يشبهه، إلا مملكا، إلا مملكا، إلا من آتاه الله الملك وهو هشام. أبوه أبو أمه، أو أبو أم ذلك المملك، أبو أم ذلك المملك، أبو أم، أبو أم هشام، إيش يصير إلى الممدوح؟ أبوه، لأن أم هشام مع أبو المملك، أبو الممدوح نفس يعني هم إخوان، مو صحيح؟ فأبوهم واحد، أبو أمه، أبو أم هشام، أبو الممدوح. أي ليس في الناس مثله في الناس حي يقاربه، أي أحد يشبهه في الفضائل، إلا مملكا، أي إلا رجلا أعطي الملك والمال، يعني هشام. أبو أمه أي أبو أم ذلك المملك، أبوه أي أبو إبراهيم الممدوح، أي لا يماثله أحد إلا ابن أخته وهو هشام. ففيه فصل بين المبتدأ والخبر، لأن أبو أمه أبوه، هذا مبتدأ وخبر، فصل بالأجنبي الذي هو حي، وبين الموصوف والصفة. الموصوف ما هو؟ حي، حي موصوف بأنه يقاربه، حي يشبهه، أعني حي يقاربه، فصل بالأجنبي الذي هو أبوه، وتقديم المستثنى أعني مملكا، وما مثله في الناس إلا مملكا، مملكا هذا مستثنى، قدمه على المستثنى منه، ما مثله حي إلا مملكا، أعني حي. وفصل كثير بين البدل وهو حي، والمبدل منه وهو مثله، ما مثله حي، حي هذه بدل من مثل، فقوله مثل اسم ما، ما مثله، ما اسمها مثله، خبرها مملكان، عفوا في الناس، ما مثله لا يوجد مثله في الناس، وفي الناس خبره، وإلا مملكا منصوب لتقدمه على المستثنى، يعني واجب النصب، لأنه المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه وجب نصبه. قيل ذكر ضعف التأليف، لأنه قال أنه ضعف التأليف وماذا والتعقيد، فضعف التأليف شيء والتعقيد شيء ثاني، قيل ذكر ضعف التأليف يغني عن ذكر التعقيد اللفظي، وفيه نظر لجواز أن يحصل التعقيد باجتماع عدة أمور، تجتمع عدة أمور في الكلام موجبة لصعوبة فهم المراد، ما هو الذي يريد أن يقوله لا نفهم مراده، وإن كان كل واحد منها جاريا على قانون النحو، لأن بعض الأحيان صحيح أنه هذا مو جاري على قانون النحو فيسبب ماذا؟ تعقيد، لكن بعض الأحيان لا، جاري على قانون النحو ومع ذلك يسبب التعقيد. وبهذا يظهر فساد ما قيل إنه لا حاجة في بيان التعقيد في البيت، حتى نبين التعقيد لا حاجة إلى ذكر تقديم المستثنى على المستثنى منه، لأن تقديم المستثنى على المستثنى منه جائز، فهم ربطوا يعني جعلوا التعقيد هذا إيش سببه؟ ضعف التأليف. تقديم المستثنى ما في ضعف تأليف، يجوز، نقول لا، بل لا وجه له، لأن ذلك جائز باتفاق النحاة، فإذا كان جائز إذن هذا مو من باب ضعف التأليف، نقول نعم صحيح، لكن هذا إذ لا يخفى أنه يوجب زيادة التعقيد، تقديم المستثنى على المستثنى من يوجب زيادة التعقيد، وهو وتعقيد مما يقبل الشدة والضعف، فلما قدم المستثنى زادت المسألة سوءا. وأما في الانتقال هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.